أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الكلام إلى الوجه السابع الذي ذكره صاحب الدرر، وأجاب صاحب الدرر عن هذا الوجه بأنه لو كانت الأحكام الظاهرية سببية لأمكن الجمع بينها وبين الأحكام الواقعية من خلال تعدد العنوان، ولكن حيث أن الأحكام الظاهرية ليست سببية وإنما هي طريقية، إذن لا يوجد عندنا تعدد في العنوان حتى ينطبق عليها كبرى جواز اجتماع الأمر والنهي. هذا هو الجواب الذي ذكره صاحب الدرر، إلا أن ما ذكره يمكن التعليق عليه بهذا البيان، وهو أنه توجد عندنا مسألتين خلط بينهما صاحب الدرر. المسألة الأولى أن الأحكام الظاهرية هل هي طريقية أو هي سببية، وبينا معنى الطريقية والسببية بالأمس. هذه مسألة. المسألة الثانية، سواء كانت الأحكام الظاهرية طريقية أو سببية، فهل يوجد تعدد عنوان بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي أو لا يوجد؟ والذي ينفعنا هي المسألة الثانية، لا المسألة ماذا؟ لا المسألة الأولى. الذي ينفعنا إثبات وحدة العنوان. أعم الذي ينفعنا في الجواب، ها، يعني الذي يرد الوجه السابع إثبات أن العنوان واحد. هسه سواء قلنا أن الحكم الظاهري طريقي أو أن الحكم الظاهري ماذا؟ سببي. أما إذا أثبتنا أن الحكم الظاهري عنوانا يختلف عن عنوان ماذا؟ الحكم الواقعي، يعني أن الحكم الواقعي يتعلق بعنوان والحكم الظاهري يتعلق بعنوان آخر، فإنه يدفع غائلة التضاد. سواء قلنا أن الأحكام الظاهرية طريقية أو ماذا؟ أو سببية. إذن تعالوا معنا لنرى أنه العنوان الذي تعلق به الحكم الظاهري هو نفس العنوان الذي تعلق به الحكم الواقعي أو عنوان آخر، ولا فرق بعد ذلك أن نقول أن الظاهري سببي أو طريقي. لكي يتضح عنوان الحكم الظاهري، ما يتعلق به الحكم الواقعي واضح، وهو أن الحكم الواقعي يتعلق بالفعل بما هو فعل، يعني صلاة الجمعة، يعني شرب الخمر، صلي صلاة الجمعة، والعنوان متعلق هذا الأمر ما هو؟ صلاة الجمعة بما هي هي. أو في لا تشرب الخمر متعلق النهي ما هو؟ شرب الخمر بما هو شرب الخمر. ولكن تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى متعلق الحكم الظاهري، هل هو نفس متعلق الحكم الواقعي أو غيره؟ في الواقع لكي يتضح أنه نفسه أو غيره لابد أن نرجع إلى موضوع الحكم الظاهري، لأن الموضوع هو الذي يعنون لنا معنوا وعنوان الحكم الظاهري. يعني سوف ينعكس الموضوع على ماذا؟ على المتعلق الذي تعلق به الحكم الظاهري. أوضح المطلب. نحن يوجد عندنا حكم ظاهري يقول ماذا؟ بحرمة صلاة الجمعة. ولكن ما هو موضوع هذا الحكم الظاهري؟ هذا الحكم الظاهري ما هو موضوعه؟ من الواضح أن موضوع الحكم الظاهري هو الشاك في من؟ في الحكم الواقعي. وإلا إذا لم يكن هناك شك، يوجد عندنا حكم ظاهري أو لا يوجد عندنا حكم ظاهري؟ متى يقول المولى صدق خبر العادل؟ إذا كان هناك شك ماذا؟ شك في الحكم الواقعي. وإلا إذا لم يكن هناك شك، فيوجد موضوع للحكم الظاهري أو لا يوجد موضوع للحكم الظاهري؟ إذن موضوع الحكم الظاهري مو متعلقه، لأننا قرأنا في محله الفرق بين المتعلق وبين ماذا؟ وبين الموضوع. متعلق ما يتعلق به الحكم، في الواقع صلاة الجمعة، في الظاهر أيضا ماذا؟ صلاة الجمعة. ولكن أحدهما يقول واجب والآخر يقول ماذا؟ يقول حرام. ولكن الموضوع ما هو؟ عندما نأتي إلى الظاهري نجد أن موضوع الحكم الظاهري هو الشاك في الحكم الواقعي. إذن بناء على أن الموضوع هو المشكوك، إذن أي صلاة جمعة يحكم الحكم الظاهري بحرمتها؟ يا صلاة، صلاة الجمعة بما هي؟ لو صلاة الجمعة بما قام عليها خبر العادل، من الواضح أن الحكم الظاهري بالحرمة أو بالعكس بالوجوب إنما تعلق بصلاة الجمعة، ولكن لا بما هي صلاة الجمعة اللي هو متعلق ماذا؟ متعلق الحكم الواقعي، وإنما متعلقه هو صلاة الجمعة بما هو معنون بعنوان أنه ماذا؟ مشكوك في وجوبه وعدم وجوبه، بما هو معنون بعنوان أنه هناك يقين سابق وشك ماذا؟ وشك لاحق، بما هو معنون أنه قام عليه ماذا؟ خبر العدل أو خبر الثقة. خب السؤال، صلاة الجمعة بما هي؟ وصلاة الجمعة بما هي مشكوكة؟ هذا عنوان واحد لو عنوانان؟ من الواضح أنه بعد ليس عنوانا واحدا، وإنما عنوانان، أحدهما تعلق بصلاة الجمعة والآخر تعلق ماذا؟ تعلق بصلاة الجمعة التي قام عليها خبر ماذا؟ قام عليها خبر العادل. صحيح هسه بعد ذلك لا فرق بين أن يكون هذا الحكم الظاهري طريقيا أو أن يكون هذا الحكم الظاهري ماذا؟ سببيا، هذا لا يؤثر في المقام شيئا. كل فذلكة الجواب هو أنه إذا تعدد العنوان يجوز تعدد ماذا؟ يجوز تعدد الحكم. وفي المقام يوجد عندنا عنوان واحد لو يوجد عندنا عنوانان؟ يوجد عندنا عنوانان. إذن ما ذكره صاحب الدرر من أنه على فرض الطريقية لا يوجد عندنا إلا عنوان واحد، الكلام ليس كذلك، وإنما حتى على فرض الطريقية يوجد عندنا ماذا؟ عنوانان. فإذا جاز اجتماع الأمر والنهي لتعدد العنوان فليجوز اجتماع الحكم الواقعي والحكم الظاهري لتعدد ماذا؟ لتعدد العنوان. إذن ما ذكره صاحب الدرر قدس الله نفسه من الجواب على هذا الواجب غير تام. أما نفس هذا الواجب هل هو تام أو ليس بتام؟ الجواب أن نفس هذا الوجه أيضا غير تام. أما نقضا فلأنه لو كان اختلاف العنوان يكفي لرفع غائلة التضاد لجاز أخذ العلم بموضوع حكم في ماذا؟ أخذ العلم بحكم في موضوع ضده. لماذا؟ باعتبار أنه الموضوع شيء عنوان والمحمول له ماذا؟ له عنوان آخر. فإنك إذا قلت إذا قطعت بوجوب الحج فيحرم عليك، خب جيد، الآن هذا القطع ما هو العنوان الذي تعلق به؟ وجوب الحج. خب يحرم عليك ما هو العنوان الذي تعلق به؟ ها؟ الحج. الحج الواجب بما هو حج واجب له؟ المقطوع. ها؟ المقطوع. إذن لابد أن تلتزموا بجواز ماذا؟ بجواز أخذ العلم بحكم في موضوع ماذا؟ في موضوع ضده، ولا يلتزم أحد بذلك مع أنه يوجد اختلاف ماذا؟ اختلاف في العنوان بين الحكمين، لأن الوجوب تعلق بشيء والحرمة تعلقت ماذا؟ بشيء آخر. عنوان الحكم في الموضوع تعلق بشيء، والحكم في المحمول تعلق ماذا؟ بشيء آخر. مع أنه نجد أنه مع اختلاف العنوان يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ لا يجوز. هذا نقضا. وأما حلا فهذا الواجه أخص من المدعى. لماذا؟ باعتبار أن هذا الوجه لو كان اختلاف العنوان يكفي لرفع غائلة التضاد، إنما يكفي في موارد كون الحكم الواقعي والظاهري إلزاميا. يعني الحكم الواقعي وجوب والحكم الظاهري ماذا؟ حرمة، فيقع التزاحم فيقدم ماذا؟ فيقدم الظاهري على الواقعي. أما في الأحكام الظاهرية الترخيصية يتقدم الحكم الترخيصي على الإلزامي. ماذا قرأتم في باب التزاحم؟ إذا وقع التزاحم بين حكم إلزامي وآخر ترخيصي يقع التزاحم بينهما أو لا يقع؟ لا يقع. لماذا؟ لأنه الحكم الترخيصي لا إلزام فيه حتى يتزاحم مع من؟ مع الحكم الإلزامي. فيتقدم الترخيصي أو لا يتقدم؟ لا يتقدم، وإنما يتقدم الإلزامي. وإذا فرضنا أن الحكم الواقعي كان إلزاميا والحكم الظاهري كان ماذا؟ ترخيصيا، كالإباحة كالطهارة كالحلية ونحو ذلك، فهل يمكن تقديم الحكم الظاهري على الواقعي أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن، لأن الترخيصي لا يمكنه في فرض المزاحمة حتى لو كان واقعيا، فضلا أن يكون ماذا؟ ظاهريا. لا يمكنه أن يتقدم على الإلزامي، فكيف يتقدم الظاهري على الإلزامي ماذا؟ الواقعي. فهذا الوجه أيضا غير تام. هذا تمام الوجوه السبعة التي ذكرت في مقام دفع المحذور الخطابي، وقد اتضح أن جميعها غير تامة إلا ما تقدم من الوجه الذي ذكرناه عن صاحب الكفاية، وهذا ما سيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. يعني إذا أمكن أن يتم فالوجه الذي يتم منها أي وجه؟ هو الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية. أما الوجوه الأخرى فهي غير كافية لدفع المحذور الخطابي. الآن ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو المحذور الملاكي في المقام. ما هو المحذور الملاكي؟ قرب صاحب الكفاية المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه المحذور الملاكي بهذا البيان، قال بأنه أن جعل الحكم الظاهري يلزم منه تحليل الحرام وتحريم ماذا؟ الحلال. هذه هو هذا هو الإشكال الذي ذكره ابن قبة في مقام بيان هذا المحذور الذي ذكر في كلمات ابن قبة. ذكر هناك تقريبان لبيان هذا المحذور. التقريب الأول الذي اختاره المرزا وجملة من الأعلام، قالوا مرجع هذا إلى الإلقاء في المفسدة وإلى تفويت المصلحة، فإن الشارع لو جعل حكما ظاهريا قد يفوت المصالح على المكلف وقد يلقي العبد ماذا؟ في المفاسد. وهذا المعنى بنحو واضح أشار إليه في فوائد الأصول المجلد الثالث صفحة 89. قال والمحذور الملاكي تقريبه أنه يلزم من التعبد بالظن تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة عند مخالفة الظن للواقع، وهذا هو مراد ابن قبة من قوله أنه يوجب تحليل الحرام وتحريم ماذا؟ وتحريم الحلال. هذا كلام من؟ كلام المرزا قدس الله نفسه. إلا أن المحقق العراقي قدس سره ذكر المحذور الملاكي ببيان آخر، عبر عنه بأنه يلزم نقض الغرض للإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة. ما هو المراد من نقض الغرض؟ خلوا ذهنكم جيدا يمي. فيما يتعلق بهذا المحذور الملاكي يوجد تقريبان لبيان محذور نقض الغرض. نحن عندما نأتي إلى الجعل الذي يصدر من المولى، أي المرحلة الثالثة أو العنصر الثالث من عناصر مقام الثبوت بتعبير سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يوجد عندنا جعل وإنشاء، وهو الذي عبر عنه المحقق الإصفهاني أنه إنشاء بداعي جعل داعي للمكلف. هذا جعل، هذا هو الجعل. ولكن هذا الجعل يتعلق بأي شيء؟ ها؟ بشيء، بفعل. هسه إما فعل من الأفعال وإما ترك، في النتيجة هو فعل. إما أن يقول صلي أو يقول أوجبت الصلاة، فهذه أوجبت هو الجعل، والصلاة هو ماذا؟ هو متعلق الجعل أو عبر عنه المجعول. أو يقول لا تشرب الخمر، فهنا لا أيضا ماذا؟ نهي، ومتعلقه هو ماذا؟ هو شرب الخمر. خب هنا عندما نقول أنه لو جعل حكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي يلزم نقض الغرض، ما هو الغرض الذي بجعل الحكم الظاهري يلزم ماذا؟ نقض الغرض. هنا يمكن أن يقرب نقض الغرض بتقريبين. تارة يقال نقض الغرض يعني الغرض المترتب على الفعل على المجعول على المتعلق، لأنه في النتيجة عندما قال صلي وعندما قال لا تشرب يوجد أين؟ يوجد غرض في الصلاة وفي عدم ماذا؟ شرب الخمر. إذن عندما المولى يقول صلي أو لا تشرب الخمر ويجعل حكما ظاهريا على خلافه نقض الغرض، ولكن مو نقض غرض الجعل بل نقض غرض ماذا؟ غرض المجعول. المجعول كان فيه غرض الذي يتعلق بفعل المولى لو بفعل العبد، يتعلق بفعل العبد، فلو جعل ما يخالفه فقد نقض غرض المجعول ومتعلق الجعل، يعني فعل الغير، يعني ذلك الفعل المتعلق بالغير. جيد جدا. بناء على هذا البيان يختلف هذا البيان عن كلام المرزا أو لا يختلف؟ الجواب لا يختلف، لأنه في النتيجة المرزا عندما قال لو جوز لو أحل لو حرم فوت المصلحة أو ألقى في المفسدة، كان غرضه كان مراده ماذا؟ كان مراده الغرض الموجود في الفعل في المتعلق. ولكن هؤلاء لماذا بدلوا العنوان من كلام المرزا إلى كلام نقض الغرض؟ لماذا؟ الجواب أنه على مبنى المرزا يختص المحذور الخطابي يختص بمسالك العدلية، لأنه مسلك العدلية يقول أن هناك مصالح ومفاسد في المتعلقات قبل ماذا؟ قبل تعلق الحكم الشرعي بذلك المتعلق. لذا تجدون أن المرزا قال ولا يخفى أن محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة يتوقف على الالتزام بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية، ولكن يتوقف ماذا؟ في متعلقاتها. ولكن هذا التقريب الذي ذكره العراقي وفي بعض كلمات الأصفهاني أيضا موجود، لا، القضية ماذا؟ بعد أوسع موردا، سواء آمنا بمسلك العدلية أو ماذا؟ أو لم نؤمن بمسالك العدلية، فإنه في النتيجة حتى الأشاعرة عندما يأمر المولى بأمر وينهى عن شيء له غرض أو ليس له غرض، ها؟ من الواضح يقول بأنه له غرض، ولكن هذا الغرض في طول ماذا؟ في طول الأمر والنهي، ولكن الغرض ليس في نفس الأمر والنهي بل في ماذا؟ في متعلق الأمر والنهي. إذن تبديل البيان من بيان صاح المرزا إلى البيان الذي ذكره العراقي فيه توسع ماذا؟ فيه توسع للإشكال، يشمل حتى مسالك من لا يؤمن بنظرية العدلية، يعني يؤمن كالأشاعرة، بل حتى ومن لم يؤمن بنظرية الحسن والقبح ماذا؟ العقلي. إذن هذا البيان وإن كان من حيث أن المصلحة والمفسدة في المتعلق لا في الجعل لا يختلف عن بيان المرزا، ولكن فيه إضافة على بيان المرزا أنه يوسع دائرة ماذا؟ يوسع دائرة الإشكال في المحذور الملاكي. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني لبيان المحذور الخطابي هو أنه لبيان المحذور الملاكي هو أنه عندما نقول ينقض المولى غرضه، يعني غرضه من الجعل لا غرضه ماذا؟ من متعلق الجعل. في النتيجة أن المولى عندما جعل، التفت لها النكتة، عندما جعل الحكم الواقعي جعله مطلق أو جعله مقيد بحالة العلم؟ أي منهما؟ بناء على قاعدة الاشتراك جعل الحكم الواقعي مطلقا أعم من أن يعلم به المكلف أو ماذا؟ لا يعلم به المكلف، فجعله مقيد أو مطلق. وإلا لو كان مقيدا للزم التصويب، ولا أقل التصويب ماذا؟ المعتزل. إذن جعل خطابه مطلق وليس ماذا؟ مقيد. فلو جعل حكما ظاهري على خلافه نقض غرض الخطاب والجعل أو لم ينقضه؟ ها؟ هنا بعد نقض الغرض ليس متعلق ماذا؟ بالمجعول بمتعلق الجعل، بل هو موجود أين؟ في نفس الجعل. حتى لو فرضنا أنه لا توجد هناك مصالح ومفاسد، كما أنه ذكر صاحب المحقق الأصفهاني أنه سألناه ما هو الغرض من جعل الحكم واقعا، يقول إيجاد الداعي. غرضه ماذا؟ ها؟ لإيجاد الداعي في نفس المكلف. وهذا إيجاد الداعي كان مطلقا أو كان مقيدا؟ كان مطلق. فلو جعل حكما ظاهريا على خلاف غرض ذلك الجعل فقد نقض المولى غرضه من الجعل ماذا؟ بنفسه. وهذا محذور ملاكي آخر غير المحذور الأول الذي أشار إليه المرزا. حتى بالتوسعة التي بيناها في التفسير أو التقريب الأول، إذن يوجد عندنا محذوران ملاكيان. المحذور الأول نقض الغرض بما يتعلق ماذا؟ بالمجعول. المحذور الثاني نقض الغرض بما يتعلق ماذا؟ بما يتعلق بالجعل. هسه قد يقول قائل أنه بل الوقت انتهى، خلوه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.